45 من سورة البقرة، والتي مر تفسيرها سابقا، عقبت بعد الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، عقبت بقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلماذا هذا الاختلاف في الآيتين المباركتين رغم أن الأمر واحد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بينما في الآية التي بين أيدينا تقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين؟ للإجابة على هذا السؤال لابد وأن نرجع قليلا إلى سياق الآيتين المباركتين، فإن للسياق تأثير كبير في اختلاف التعابير. وإذا رجعنا إلى السياق نجد أن الآية 45 من سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وعن النفسية المتمردة لليهود والأساليب الإعلامية الماكرة في التضليل الإعلامي والتعتيم الإعلامي، وعن مدى المفارقة في شخصية اليهود بين القول والإدعاء وبين العمل والفعل، حيث يلزمون الآخرين باحترام القوانين والسير وفق المنهج الصحيح، ولكنهم لا يلزمون أنفسهم بل يضربون عرض الحائط كل قانون وكل مبدأ وكل عرف عقلائي. بعد كل ذلك جاءت الآية المباركة لتقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، حيث نجد السياق المبارك يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. هنا جاءت هذه الآية المباركة، الآية 45 من سورة البقرة، جاءت في هذا السياق: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد ذلك خاطبت بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى وحدة السياق، وأن السياق كما هو ظاهر يخاطب اليهود ليقول لهم إن سر هذه المخالفات وهذه النفسية المعقدة وهذه المفارقات في الشخصية التي تجعلكم تكتمون الحق وأنتم تعلمون وتجعلكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تعتدون على الآخرين وتقتلون وترتكبون المجازر. أما إذا رد الاعتداء عليكم من قبل هؤلاء المظلومين تقومون وترفضون وتسمون هؤلاء بالإرهاب والإرهابيين، والحال أنكم من أكبر الإرهابيين ومن أكبر المجرمين والمعتدين. إن هذه المفارقة سببها عدم الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، لأن الاستعانة بالصبر تجعل الإنسان يلزم نفسه على الحق مهما كان الحق مرا، يلزم نفسه أولا قبل أن يلزم الآخرين، ويعمل الصالحات قبل أن يدعو الآخرين. أما الذين يعيشون الأهواء والشهوات فإنهم لا يلتزمون بشيء رغم أنهم يلزمون الناس بكل شيء. وهذا السياق واضح في هذه الآية المباركة، ولهذا نرى التعقيب: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني كبيرة هذه الصلاة. وبعضهم قال وإنها، يعني الضمير عائد إلى الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها يعني هذه الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة تحتاج إلى أناس يعيشون الخشوع من الله سبحانه والخشية ليستطيعوا أن يتحملوا هذه المعاناة وهذه الآلام. وتفسير آخر يقول أن هذا الضمير عائد للصلاة، وإنها لكبيرة يعني إن الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة، يعني الإنسان يستثقل هذا الأمر. أما الذين يعيشون الخشوع ويعيشون التقوى فإنهم يجعلون من صلاتهم منطلقا للإمداد الرباني والعون الإلهي والشكوى إلى الله والاتصال بالقوة المطلقة والقدرة المطلقة. أما الذين يعيشون كسالى ولا يعيشون الخشوع فتراهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كما يحدثنا القرآن الكريم. أما الخاشعون فإنهم يتعاملون تعاملا واعيا مع صلاتهم. هذا هو السياق في الآية المباركة. أما السياق الآية التي بين أيدينا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فالسياق هو سياق خطاب مع المؤمنين المجاهدين الذين يعيشون الآلام والمعاناة. ولهذا نرى الآيات التي بعدها تقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا السياق يساعد على أن يركز القرآن الكريم على الصبر هنا وليس على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وسنعمق هذا المعنى في حلقة الغد، فقد انتهى وقت البرنامج. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نرحب بكم في إذاعتنا إذاعة طهران العربية، حيث نرافقكم ببرامج خلال هذه الساعات الظهيرة. بعد لحظات يأتيكم برنامج إشراقات من الصحيفة الفاطمية. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 21. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12 والدقيقة 37. في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:55 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك نقدم لكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 ظهرا. أيها الأحبة، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، كان هذا استعراضاً لأبرز برامجنا لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة وندعوكم للبقاء معنا في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم. نستمطر معا سحائب المغفرة والرحمة الإلهية، ونحن ندعوه جل جلاله بالفقرات التالية من بعض أدعية سيدة نساء العالمين الصديقة البتول مولاتنا فاطمة الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها: اللهم إني أستهديك لإرشاد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض، يا كائن قبل أن يكون شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد ما لا يكون شيء. اللهم إلى رحمتك رفعت بصري، وإلى جودك بسطت كفي، فلا تحرمني وأنا أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم فاغفر لي فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الرحمة الواسعة والصلاة النافعة الرافعة، صل على أكرم خلقك عليك وأحبهم إليك وأوجههم لديك، محمد عبدك ورسولك المخصوص بفضائل الوسائل، أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكرم ما صليت على مبلغ عنك مؤتمن على وحيك. اللهم كما سددت به العمى وفتحت به الهدى، فاجعل مناهج سبله لنا سننا،
وحجج برهانه لنا سببا، نأتم به إلى القدوم عليك، وصل عليه وآله الطيبين يا أرحم الراحمين.
على بابك وعند المحب مستنى وقلب محروق المصاب، كلنا غرب جرى من الجرى عمر وإلى الزمر
اللي ما صديت عني ما اجيت واعتذر ما تهت ابقى على بابك مثل شباك ونذور تعودت وقعد الدكة يقيني وعطفك علي يموت، كل ما اغترب ويضيع الدرب وتضيق الأماكن سماء نظرة فاطمة تصيك في نساك تكفيني هالنظرة أوسع من الحضرة
بس دمع وقلب محروق المصاب، كلنا غرب جرى من الجرى عمر وإلى الزمر وإلى الزمر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني هي ضرورة محاكمة مرتكبي المجزرة الفلسطينية خلال هذه الأسابيع الثلاثة في محكمة إسلامية أو عربية ومعاقبتهم، ولزوم معاقبة ذلك العنصر الخبيث أرييل شارون الذي جرح مشاعر المسلمين بدخوله المسجد الأقصى. يجب أن يطهر القدس الشريف ومدينة بيت المقدس من الصهاينة بالكامل، وأن يسمح للشعب الفلسطيني بكل حرية أن يقرر مصيره ومستقبله بنفسه. هذه هي المطالب الحالية التي يستطيع ساسة الدول العربية طرحها. ضرورة اللجوء إلى المطالب العملية في المؤتمرات. من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي لصلاة الجمعة عام 2001: الجميع يتحمل المسؤولية، وبالدرجة الأولى الدول الإسلامية، وتتقدم عليها الدول العربية. وعلى ما يبدو فإن الأيام القلائل القادمة ستشهد انعقاد قمة الدول العربية، ونحن مع هذه القمة، فليعقد مؤتمر الدول الإسلامية ولتعقد القمة العربية وليجدوا حلا لهذه القضية. يجب عليهم أن يستثمروا مصادر الطاقة والثروة والأعداد البشرية الهائلة وإمكانات العالم الإسلامي وحق التصويت في الأوساط الدولية دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وأن لا يكتفوا بمجرد قرار أو كلام، بل يجب عليهم أن يهددوا أمريكا بقطع العلاقات واتخاذ مواقف حاسمة، وأن يحرضوا الأنظمة الأوروبية لخوض المعركة. ضرورة الصحوة واليقظة إزاء مؤامرات أعداء الإسلام. الغرب وأمريكا هم أعداء العالم الإسلامي، يجب النظر إلى تحركاتهم بهذه العين. إنهم يحرضون، ومنظماتهم التجسسية تعمل وتنشط ويمارسون التخريب أينما استطاعوا. مارسوا العرقلة في قضية فلسطين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وقد فشلوا طبعا. إننا نتقدم إلى الأمام، والعالم الإسلامي يتقدم إلى الأمام. الطلبة الجامعيون من الشرائح المعبرة عن الضمير الحي للأمة والبلاد. نحن نعتبر الطلبة الجامعيين من الشرائح التي تمثل الضمير الحي للشعب والبلاد، وهذه هي حقيقة الأمر. إذا كان للطلبة الجامعيين في مجتمع ما توجه معين وتحرك وإرادة، فهذا مؤشر على الميول العامة في ذلك المجتمع، وهكذا هو الحال في كل مكان من العالم. الطلبة الجامعيون هم في الواقع من المجامع والشرائح التي يدل وضعها على الضمير الحي للشعب وتوجهاته، لذلك يجب على الطلبة الجامعيين أن يتعاملوا مع الأمور بكثير من الوعي، وعليهم أن يعرفوا وضعهم ووضع المناخ المحيط بهم والتهديدات والفرص والأعداء. طبعا لا نتوقع من الطلبة الجامعيين أن ينشغلوا عن دراستهم وبحوثهم وأعمالهم المتنوعة ويخوضوا في الأعمال السياسية فقط، لا، ليس هذا هو القصد، بل نتوقع أن ينظروا إلى الأمور بأعين مفتحة ونظرات واضحة وشعور بالواجب وتحفز واندفاع. هذا هو توقعنا من الطلبة الجامعيين. الفصل الثامن: مسؤولية الطبقات والشرائح الأخرى. واجب الحجاج لزوم تنمية البصيرة السياسية، من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2009. يجب على المسلمين المتجمعين هنا من أصقاع العالم كافة شوقا لطواف الكعبة وزيارة مرقد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، اغتنام هذه الفرصة لتوطيد أواصر الأخوة فيما بينهم، وفي ذلك علاج للكثير من الآلام الكبرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية. نلاحظ اليوم بوضوح أن يد المسيئين للعالم الإسلامي تعمل على التفريق بين المسلمين أكثر من السابق، هذا في حين تحتاج الأمة الإسلامية اليوم إلى الانسجام والتعاطف أكثر من أي وقت مضى. القبضة الدامية للأعداء ترتكب اليوم الفجائع علنا في الكثير من المواطن الإسلامية، ففلسطين تعاني الألم والمحن المتفاقمة تحت سيطرة خبث الصهاينة، والمسجد الأقصى عرضة لخطر حقيقي، وأهالي غزة المظلومون لا يزالون بعد تلك المذبحة التي لم يسبق لها مثيل يعيشون أسوأ الظروف. المحتلون من ناحية يسمون عناصر حركات المقاومة الشعبية في فلسطين ولبنان والمناطق الأخرى إرهابيين، ومن ناحية أخرى ينظمون ويقودون الإرهاب الطائفي والقومي الوحشي بين شعوب هذه المنطقة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فهلموا معنا ندخل هذه الرحاب المطهرة.
علي والقرآن.
مستمعينا الأفاضل، قال الله تبارك وتعالى في الآية السادسة من سورة الأعراف المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، صدق الله العلي العظيم. قد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتاب الموسوم بغاية المرام قائلا:
روى العالم الحنفي أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في كتاب فضائل علي عليه السلام بإسناده عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ونحن جلوس والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. فقال له عمر بن الخطاب: فما آية حبكم من بعدك يا رسول الله؟ فوضع المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على رأس علي عليه السلام وهو إلى جانبه، فقال: إن حبي من بعدي حب هذا، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، روى النسائي في كتابه خصائص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن عبد الله بن عباس قال: قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كان لي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. ومن هذا الحديث المبارك نفهم أن الإعداد الرسالي كان منصبا على جميع جوانب شخصية الإمام علي عليه السلام من أجل تأهيله فكريا ونفسيا لاحتلال موقع المرجعية الفكرية والسياسية للأمة الإسلامية بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسرح الحياة.
فحينما أكمل النبي صلوات الله وسلامه عليه بناء الجانب الفكري من شخصية الإمام علي عليه السلام وأهله لخلافته في هذا المضمار، أخذ صلوات الله وسلامه عليه يبلغ الأمة بحقيقة ما وصل إليه الإمام عليه السلام من مستوى عظيم في ميدان المعرفة.
وهنا يقول النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين والحافظ أبو محمد السمرقندي في كتابه بحر الأسانيد وابن جرير في تهذيب الآثار والأربلي في كشف الغمة والحافظ أحمد بن محمد الصديق الغماري المغربي الذي أفرد كتابا بهذا الخصوص أسماه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي.
وذكر كل من أبي نعيم الإصفهاني في كتابه الموسوم بحلية الأولياء والديلمي في فردوس الأخبار وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به. وهناك أحاديث شريفة بهذا الشأن لا تكاد تحصى كثرة، وهي ترمي جميعا إلى بيان المكانة التي يحتلها إمام المتقين في الجانب المعرفي، وتدعو الأمة صراحة إلى وجوب أخذ معارف التشريع الإلهي عن طريقه، فمنه تستمد الهدى وهو عليه السلام الصراط المستقيم الموصل إلى الله تباركت أسماؤه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد أدرك الكثير من معاصري الإمام عليه السلام ما يحظى به سلام الله عليه من علو شاهق في مجالات المعرفة بشتى حقولها وجوانبها، وما يتبوأه من مقام رفيع في مسيرة الإسلام الخالدة. وفكر علي عليه السلام وإن كان رساليا هادفا إلى خدمة الرسالة الإلهية وحملتها، وعاملا على دفع عجلة مسيرة الإسلام التاريخية إلى الأمام، فإنه يبقى منهلا عذبا لتصيب منه الإنسانية بشتى نحلها واتجاهاتها الفكرية، وهو كفيل بهدايتها إلى الحق وإلى الصراط المستقيم.
وجدير بنا أن نشير هنا حضرات المستمعين إلى أنه بالرغم مما طرحه الإمام في دنيا الفكر الإنساني من أبواب المعرفة المتعددة، فإننا نظل عند قناعتنا من أن الإمام عليه السلام لم تسعف الظروف الاجتماعية والسياسية على حد سواء في أن يسدي للإنسان بالكثير مما عنده من معرفة وفكر إسلامي نير وأصيل. وإذا أهملنا أثر الظروف السياسية التي ألمت بالإمام عليه السلام ومنعته من أداء مهماته على الشكل المرجو من أجل مصلحة الإسلام والإنسانية، فأن الظروف الاجتماعية لا تقل خطرا عن تلك الظروف، ذلك أن المجتمع الذي عايشه الإمام عليه السلام لم يكن في مستواه من ناحية وعيه الحضاري قادرا على إدراك الإمام وأهميته ودوره الرسالي والفكري الخطير في حياة الناس. ولعل أبلغ شاهد على ذلك ما كان يواجهه الإمام عليه السلام من تساؤلات فجة واعتراضات تافهة حين يدعو قومه للإفادة مما يحمل من علم جم وعطاء فكري ثر تلقاه من رسول الهداية والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا كله فقد قدم الإمام عليه السلام فكرا أصيلا للأمة الإسلامية تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، وقد كان له سلام الله عليه باع طويل في عرض الصيغ المحددة للعقائد الإسلامية من خلال ما طرحه من خطب ورسائل ومواعظ. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، روى الشيخ الفقيه والمتكلم الجليل أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من نور واحد. وفي خبر آخر: خلقت أنا وعلي من طينة واحدة. وأنه لو لم يخلق علي لم يكن لفاطمة كفء من ولد آدم إلى يوم القيامة.
وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن عليا يوم القيامة على الحوض وعلى الصراط وقسيم الجنة والنار، وأنه أول من يدخل الجنة، وأنه أول من يكسى ويسقى بعدي ويزوج من الحور العين، وأنه معي في السنام الأعلى. وليس من الغريب أيها الأفاضل أن يكون إمام المتقين قسيم الجنة والنار، وكيف لا يكون كذلك وقد قال في حقه الصادق الأمين على ما رواه مسلم في صحيحه: حب علي إيمان وبغضه نفاق، ولا يخفى أن المؤمنين في الجنة وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
علي في مرآة الشعر. أيها الكرام، قال أحد الشعراء راويا واقعة الغدير المباركة: نفسي فداء رسول الله يوم أتى جبريل يأمر بالتبليغ إعلانا، إن لم تبلغ فما بلغت فانتصب النبي ممتثلا أمرا لمن دانا. وقال للناس: من مولاكم قبلا يوم الغدير؟ فقالوا: أنت مولانا.
أنت الرسول ونحن الشاهدون على أن قد نصحت وقد بينت تبيانا. هذا وليكم بعدي أمرت به، حتما فكونوا له حزبا وأعوانا. هذا أبركم برا وأكثركم علما وأولكم بالله إيمانا. هذا له قربة مني ومنزلة كانت لهارون من موسى بن عمران.
شور گلبنگ رهایی در زمین و آسمان بود، هر خودی تا بند کعبه تا فراز کهکشان بود. با علی عدل آمد، آمد شد عیان نور هدایت، آمد 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 با علی ملک بدایت.
معالم نهج البلاغة.
أخوة والأخوات، إن كتاب نهج البلاغة يعد منادي العدالة وحامي المظلومين والمضطهدين على مر العصور والأزمان. وهذا السفر الخالد كان وما زال وسيبقى سلاحا ماضيا يوجه إلى صدور الظالمين والطغاة الذين لم تأنس أرواحهم يوما ما بنور العدالة الوهاج.
إن اسم علي المبارك أينما ذكر يذكرنا بأصول العدالة وأسس القسط، كما أن نهج البلاغة يرسم للإنسانية الخطوط العريضة للعدل والإنصاف. ولهذا ليس ثمة ما يدعو للعجب إذا رأينا نهج البلاغة وقد أصبح في العالم المليء بالظلم والفساد دستور المستضعفين المتعطشين للعدل والذين يرومون الارتواء من هذا النمير الصافي. وعلاوة على ذلك، يتصف نهج البلاغة بصفة أخرى، وهي أنه كتاب ألم بدقائق الأمور وتصدى لبيانها بكل دقة، حتى أن المطالع له يرى نفسه أمام شخص متخصص كأنه أحاط بكل شاردة وواردة. وكلمة أخيرة نقولها هنا، إن نهج البلاغة كتاب خالد، إنه دستور اليوم والغد والمستقبل لهذا الجيل وسائر الأجيال القادمة.
من المنظوم العلوي.
الكرام، ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات، وهي في الفرج بعد الضيق، حيث قال صلوات الله عليه:
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. شذرات من النهج. مستمعنا الأكارم، في عهده إلى مالك الأشتر النخعي لما ولاه مصرا، كتب أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة.
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة.
وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطات تسليك طمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد يرواني رسالة للأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب إيرواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد، ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين صباح اليوم على سيارة بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان، وذلك في إطار سلسلة من الهجمات يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بأن الغارة أدت إلى وقوع 7 إصابات دون أنباء عن قتلى أو هوية المستهدفين حتى اللحظة، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية حفارة في ساحة بليدة جنوبية لبنان. سلمت كتاب القسام وصايا القدس جثة أسير صهيوني جرى انتشالها من أحد المواقع جنوبية قطاع غزة، وذلك في إطار تفاهمات